يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
النعمة تحتاج إلى توظيفها، الوظيفة الشرعية، وتجنب الأسباب التي يحصل بها الانحراف فاللسان له وظائف شرعية ووظائف عادية، ويمكن أن يستعمله صاحبه في توظيفه وظائف ليست بشرعية، وكثير من الناس بصرف النظر عن مستوياتهم، كثير من الناس لا ينتبه لما يجري على لسانه، صحيح أن فيه وظائف شرعية مطلقة ووظائف شرعية مقيدة، إما مقيدة من ناحية الكم أو من ناحية الكيف أو من ناحية الوقت أو من ناحية المكان، يعني أداء الوظيفة هذه في المكان، فاللسان أداة للإقرار بالتوحيد، فله وظائف يستعملها الإنسان أعلاها هو التوحيد، ويستعمله في الواجبات، ويستعمله في الأركان، يستعمله في تكبيرة الإحرام، ويستعمله في قراءة الفاتحة، ويستعمله في التكبيرات للصلاة، تكبيرة الركوع وقول سمع الله لمن حمده، عندما يرفع من الركوع وهكذا. فالمقصود أن له وظائف شرعية، وظائف في الصلاة، وظائف أيضا في بعض شروط الصلاة، وظائف في الصيام، وظائف في الحج، إلى غير ذلك من الوظائف. كان حذيفة ابن اليماني يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا سأتكلم في دروس متواصلة عن توظيف الإنسان للسانه توظيفا ليس بشرعي. فأبدأ بقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه الآية فيها نهي عن توظيف اللسان، يعني نهي للمكلفين عن توظيف اللسان بهذه الوظيفة. جريان اليمين على ألسنة بعض الناس من الأمور السهلة، ومن اليمين ما يكون بالله بأسمائه باسم من أسمائه بصفة من صفاته، ولكن يكون حاجزا بين العبد وبين فعل أو ترك ما حلف. على فعله أو تركه، ويكون جريان اليمين عليه من الأمور السهلة، فتجده في اليوم يحلف 30-40-50 يمين، لأنه جرى على لسانه وصار سهلا. والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وبناء على ذلك فإن الشخص يتجنب اليمين، لكن إذا جرى منه اليمين نظر، فقد يكون هذا اليمين يمين لغو يجري على لسانه، ولكنه يمين لغو، ويمين اللغو هو الذي يجري على اللسان بدون عقد القلب، هو الذي يجري على اللسان بدون عقد القلب. وإذا كان اليمين بهذه الصفة فقد قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومعنى ذلك أنه لا كفارة فيه، ومعنى ذلك أنه لا كفارة فيه، لكن إذا عقد القلب على اليمين فكما قال الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وما عقدت قلبك عليه قد يكون هذا اليمين يمين كذب، يعني تحلف وتقصد اليمين ولكن تعلم من نفسك أنك كاذب في هذا اليمين. ومن المعلوم أن توظيف اللسان استخدامه بكثرة الحلف على سبيل اللغو هذا ليس بمشروع، وتوظيف اللسان استخدامه لليمين الكاذبة هذا لا يجوز، هذه يمين كاذبة، وبخاصة إذا كانت هذه اليمين في مجلس القضاء تقتطع بها مال امرئ فتحلف هذا اليمين وتتحصل على شيء من حطام الدنيا تجلب به لنفسك نفعا أو تحلف بكتمان حق، يعني تحلف على أنك صادق كمن ادعى عليك بمال وهو صادق في دعواه وليس عنده بينة، وحلفت أن تبرئ نفسك، أن نفسك بريئة أو ذمتك بريئة من هذا المال. ومما يؤسف له أن بعض الناس يستعمل ذلك في مجلس القضاء ويظن في نفسه أنه قد ربح في هذه الخصومة باستخدامه اليمين، ولكنه خاسر في حقيقة الأمر. فهذه يمين فاجرة يمين غموس، لا يجوز للإنسان أن يستخدم لسانه، أن يوظف لسانه بهذه الوظيفة، لأن الله يعلم أنك استخدمت هذا الحلف وأنت كاذب فيه. وربما تعاقب عقوبة عاجلة أو عقوبة آجلة، ومن اليمين ما يستخدمه الإنسان من أجل أمر مشروع في الأصل فيحلف على فعله، أو غير مشروع فيحلف على تركه، يعني يحلف أن يتصدق بشيء من المال، أو يحلف على ترك معصية من المعاصي، وهذا يقع. بعض الناس يبتلى بالمعصية ويحضر عنده في بعض الأوقات رغبة في ترك هذه المعصية وتشتد رغبته إلى درجة الحلف بالله أنه إذا فعل هذه المعصية فإنه سيتصدق بكذا أو كذا، يعني سيتقرب إلى الله مثلا بكذا. فما يلبث بعد ذلك إلا أن يفعل المعصية. وقد سألني كثير من الناس عن الحلف بترك معصية على ترك معصية ثم يفعلها، ويحلف ثم يفعلها، ويحلف ثم يفعلها، وفي معاصي من أقبح، لأن المعاصي على درجات مثل الطاعات على درجات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالطاعات سواء كانت هذه الطاعات من باب الواجبات، أو كانت هذه الطاعات من باب المندوبات، وسواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية، هي على درجات. وهكذا بالنظر للمعاصي فإنها أيضا على درجات. فهذا الشخص الذي حلف على ترك معصية، المعاصي تتفاوت، أو حلف على فعل طاعة فالطاعات أيضا تتفاوت. فإذا حلف على فعل طاعة وجب عليه أن يفعلها، وجب عليه أن يفعلها إذا كانت في حدود طاقته، وإذا لم تكن في حدود طاقته فإنه يكفر كفارة يمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وإذا حلف على ترك معصية فترك المعصية امتثال لنهي الله جل وعلا أو لنهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا اليمين فيه زيادة تأكيد. لكن إذا أقدم على فعل المعصية فهو آثم من جهتين، هو آثم من جهتي ترك الوفاء باليمين، وآثم من جهة فعل المعصية. وإذا حصل منه ذلك فإنه يكفر كفارة يمين، ولكن كفارة اليمين لا ترفع الإثم الذي حصل عليه من الجهتين، ومن الناس من يوظف لسانه بالحلف على أمر لكن يتبين له فيما بعد أن الخيرة في عدم اليمين. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا تبين للإنسان بعد الحلف أن الإتيان خير فإنه يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ويكفر. وهذا يقع كثير جدا، فيه أسلوب عند بعض الناس، إذا قدمت عنده قال: والله أنت موت ذبيحتك، هو بدوره يقول: والله ما أجلس عليها. فالأول حلف من أجل أن يكرم الشخص هذا، وهذا حلف من أجل أن لا يشق على أخيه المسلم، لأن قد تكون حالته حالة الحالف يعني المادية حالة ضعيفة، فكل منهما له قصد حسن، ولا بد من حنث أحدهما. فمن حنث منهما، من الحانث منهما هذا يكفر كفارة يمين، لأن إذا ذبحها وأكل منها الضيف الذي يحنث الضيف، وإذا لم يذبحها حنث صاحب البيت. فيه أناس ما يحلفون بالله، يوظفون اليمين، يوظفون اللسان غير الحلف بالله، يشدد يحلف بالطلاق الثلاث، وقد يكون عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، ف فيحلف بالطلاق بالثلاث من جميع نسائه على أن ذبيحتك تموت. وهذاك يمكن يصير عنده يعني شجاعة ويحلف مثله، هذا واقع. يعني غرضي الحلف بالطلاق. وقد يوجد بهذا التصرف، أو قد يحصل بهذا التصرف حرج على كل منهما، فهو لا يجوز له أصلا أن يوظف لسانه بهذه الوظيفة. كل منهما. وقد يكون الحلف بالطلاق من الأمور العادية، فالأولاد الصغار يسمعون آباءهم يحلفون بالطلاق، فيحلف الولد عمره 10 سنوات ولا يعني ما بعد بلغ ولا بعد تزوج أيضا، وتجد أنه يحلف يقول عليه الطلاق أنه كذا وكذا. هذا وجد شباب ما بعد تزوجوا، تجد أنه عندما يختلف هو يا زميله يحلف بالطلاق أن الأمر كذا. فتوظيف اللسان بهذه الوظيفة لا شك أنه توظيف محرم، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق. أما إذا حصل الحلف من كل منهما بالطلاق ففيه جهة مسؤولة عن الفتوى في الطلاق، والذي يعنيني هنا هو بيان أن توظيف اللسان بهذه الوظيفة أن هذا التوظيف توظيف محرم. وفيه من يستخدم اليمين، يستخدم اللسان بالحلف بالتحريم، يحرم حلال، يحرم زوجته، أو يحلف، أو مثلا يستخدم لسانه بالمظاهرة من زوجته. فيكون هذا كله من باب توظيف اللسان في وظيفة تخص عندما يستخدم أو عندما يريد أن يستخدم لسانه في باب الأيمان، فعليه أن يتنبه لليمين الذي يريد أن يحلفه. أولا، هل هو يمين بالله، بذات الله، بأسماء الله، باسم من أسماء الله، بصفة من صفاته؟ وهل هو صادق في يمينه؟ أم أن هذا اليمين يمين بغير الله، أو أنه يمين كاذبة، أو أنه يمين لغو؟ فحينئذ يتنبه إلى توظيف لسانه في اليمين التوظيف الشرعي. هذا بالنظري لتوظيف اللسان في اليمين. وهكذا توظيفه في النذر. الإنسان ينذر نذرا ينذر نذرا مشروعا وينذر نذرا ممنوعا محرما، أو ينذر نذرا لكن يشق عليه الإتيان به. المشقة الخارجة عن المعتاد، لأن من القواعد المقررة في هذه الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف أحدا إلا في حدود قدرته، والمقصود بالقدرة هنا القدرة المعتادة. ومن أجل ذلك أن الإنسان عندما يريد مباشرة العزيمة وتكون هذه المباشرة مشتملة على مشقة خارجة عن المعتاد، فقد شرع الله له الرخص. شرع الله للمريض الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير حسب راحته حسب حاله، وأسقط الله الصلاة عن الحائض وعن النفساء لكون هذا يتكرر وقد يكون كثيرا ويكون في القضاء مشقة خارجة عن المعتاد. وشرع الله للمسافر القصر، وشرع له الجمع بين الصلاتين، وشرع له الفطر، إلى غير ذلك من الأمور التي شرعها الله جل وعلا من باب الرفق بالمكلفين عندما تكون مزاولة العزيمة مشتملة على مشقة خارجة عن المعتاد. هذا بالنظر إلى علاقة التشريع بالله جل وعلا. وإذا كان ذلك كذلك فإن الإنسان لا يشق على نفسه مشقة خارجة عن المعتاد، ولا يشق أيضا على من ولاه الله أمره من زوجة أو ولد أو أجير، لا يجوز له أن يشق عليه أو أن يكلفه بما يشق عليه مشقة خارجة عن قدرته المعتادة. ولهذا لما جاء ثلاثة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقول أنا أصوم النهار وأقوم الليل، والثاني قال إنه واحد قال إنه يصوم ولا يفطر، والثاني قال إنه يقوم الليل، والثالث قال إنه لا يتزوج النساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ف فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، قالوا إنه نذر أن يصوم قائما في حر الشمس، فأمره أن يستظل وأن يفي بصيامه، لأنه لما نذر على أن يشق على نفسه مشقة خارجة عن المعتاد لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء بهذا النذر، لأنه ليس بمشروع أصلا. فالغرض هنا هو أن الإنسان عندما يريد أن يوظف لسانه في وظيفة النذر ينظر أيضا هذا النذر من حيث الأصل هل هو مشروع أم لا، لأن فيه بعض الأشخاص ينذرون لأصحاب القبور. ولهذا لما نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فبعض الناس ينذر لأصحاب القبور، ينذر أن يذبح لهم، يذبح مثلا بعير ولا بقرة ولا يذبح غنم، فإذا كان يذبح لهم من أجل عبادتهم، لأن فيه ناس يعتقدون أن أصحاب القبور ينفعون ويضرون من دون الله، وبعضهم يعتقد أنهم ينفعون ويضرون مع الله. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالغرض هو أن النذر إذا كان معصية لا يجوز للإنسان أن يفي، أولا لا يجوز له أن يوظف لسانه بهذه الوظيفة لأنه آثم باستعمال لسانه بهذه الوظيفة. أما إذا كان النذر نذر طاعة ولكن في حدود طاقته، في بعض النساء تسأل أصيبت بمرض وتقول: نذرت أن أصوم 10 سنين. سألت تقول: نذرت وذلك من أجل من حبها للصحة وزوال هذا المرض عنها، فقالت: نذرت أن أصوم 10 سنين. الله جل وعلا شرع الصيام في السنة شهر، ما 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 كلف الناس بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وبناء على ذلك كله فعندما ينذر الإنسان بالنظر إلى نفسه فإنه ينذر نذرا يكون مشروعا من حيث الأصل. أما مثل ينذر اعتكاف 2 أو 3 أيام أو شهر، لكن كونه ينذر نذرا محرما في أصله كمن ينذر لصاحب القبر، أو ينذر أنه يفعل معصية. على هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يتنبه عندما يريد أن يعقد لسانه على النذر، يتنبه إلى أن الواجب عليه أن يوظف لسانه في هذا الباب الوظيفة الشرعية، هذا هو الأصل، وأن يجنبه وأن يجنب لسانه ما فيه محذور شرعي. فتبين لنا من خلال هذا الكلام أن اللسان له وظيفة في باب النذر في الشريعة، وله وظيفة في باب اليمين في الشريعة، وله وظيفة في باب اليمين في الشريعة. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى توظيف لسانه في باب الأيمان وفي باب النذور الوظيفة الشرعية، وأن يجنب لسانه توظيف الوظيفة التي ليست بشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا جعلت وقت الكلام أقل من وقت الأسئلة لأنني لاحظت أن الأسئلة كثيرة. هذا رشوة. هذا ما يقرأ. هذا سائل، الله الحريم فاضيات مرة ما عندي. ما حكم صبغ الشعر بالسواد علما بأنه خال من الشيء؟ الشخص عندما يريد أن يستعمل مادة، النساء للرجال ما هم، لكن النساء لا بد من النظر في هذه المادة من جهة كونها طاهرة ومن جهة كونها مباحة ومن جهة أنها لا تغير شيئا من خلق الله ولا يكون فيها تشبه بالكفار ولا تمنع وصول الماء. إذا وجدت هذه الأمور الخمسة فلا مانع من الاستعمال. وهذا يقول: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأيام البيض بالصيام؟ وهل هو من أجل ظاهرة المد والجزر؟ يعني يقول هل هذا هو الحكمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين مشروعية صيام ثلاثة أيام، والله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فأنت إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فكأنك صمت الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. أما قول السائل وهل هذا من أجل ظاهرة المد والجزر؟ أنا ما فهمت هذه الجملة. رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنات، هل يكون محرما للبنات أي الرجل الأول؟ نعم، لأنهن ربائب له. وقوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله جل وعلا في حجوركم هذا جار على الغالب. ومن القواعد المقررة أن الألفاظ التي توجد في الكتاب والسنة وتكون جارية على الغالب ليس لها مفهوم مخالفة، لأن من شروط مفهوم المخالفة ألا يجري على الغالب، وهذا جرى على الغالب. وبناء على ذلك فسواء كانت الربيبة في حجره أو لم تكن في حجره قبله أو بعده. ما هو الأفضل للمرأة، الطواف أو الصلاة ركعتين تحية المسجد خاصة أثناء الزحام؟ إذا كانت المرأة إذا طافت سيحصل لها مزاحمة شديدة للرجال فإنها تصلي ركعتين. وهذا يسأل هل يتكرر السعي كما يتكرر الطواف، يعني قصد من هذا هل كلما طاف يسعى أو أنه يسعى بدون طواف؟ والجواب أن تكرار الطواف مشروع، أما تكرار السعي فإنما يكون في العمرة ويكون أيضا في الحج فقط. امرأة يخرج منها ريح ولكنها تتوضأ، هل في ذلك حرج؟ المقصود أن هذه المرأة وأمثالها لا تصلي إلا على طهارة متيقنة، وإذا وجد هذا في الرجل فإنه لا يصلي إلا على طهارة متيقنة، أمكنه أن يصلي مع الجماعة أو أن يصلي منفردا. وهذا يقول السؤال الأول محرمة من الميقات وعليه الدورة الشهرية مرتين وبعدما طهرت أحرمت من التنعيم. المرأة إذا مرت الميقات وعليها العادة الشهرية فإنها تحرم من الميقات، لأن الحيض لا يمنع من الإحرام. وإذا جاءت إلى مكة فإنها تجلس في المنزل، وإذا طهرت فإنها تغتسل في المنزل وتتوضأ وضوء الصلاة وتذهب إلى الحرم وتصلي وتذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر من جميع ضفائرها من كل ضفيرة قدر أنملة، ولا تخرج إلى التنعيم وتحرم مرة ثانية لأنها أحرمت من الميقات في الأول. أما إذا دخلت مكة مرت الميقات وهي حائض ولم تحرم ودخلت مكة ولما طهرت خرجت إلى التنعيم وأحرمت فإنها تذبح شاة توزع في مكة على فقراء الحرم، لأن الواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت عليه وهي لم تحرم منه. السؤال الثاني في العمرة الحالية، أحسست نزل ما شيء نزل مثل والله ما أعرف تقرأ هذا ضعيف الحين لو يحسنون الكتابة كان طيب. هذا يقول نجد في الحرم المكي صفوفا فاضية كثيرة ويصلي الناس خلف هذه الصفوف. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باعتدال الصفوف من جهة بمحاذاة المناكب والأكعب، وأمر أيضا بسد الفرج. ما معنى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ يقع بعض الناس في الزنا، تقع المرأة أو يقع الرجل، والمرأة تعلم من زوجها أنه يستخدم هذا الأمر، والرجل يعلم من زوجته أنها تستخدم هذا الأمر. وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لكل واحد منهما أن يبقى مع الآخر. فإذا كان الزوج يعمل هذا العمل فلا يجوز للزوجة البقاء معه، وإذا كانت الزوجة هي التي تعمل هذا العمل وهو يعلم عن ذلك وهي مستمرة على ذلك مثلا، فإنه لا يجوز له البقاء معها. أما ما يتعلق بالمشرك هذا الحمد لله ما يوجد عندنا مشركون، ولهذا ما نتعرض لهذا الجزء. لكن اللي ذكرت لكم هذا مما يؤسف له أنه يسأل عنه كثير. بعض النساء تسأل تقول زوجي يأتي بالنساء إلى بيتي، يأتي بالنساء إلى بيتي، وهذا لا شك أنه أمر محرم. قدمت من تبوك إلى الطائف في شغل ورجعنا إلى أهلنا، وفي الطريق مر بنا السائق على مكة دون أن نعلم مسبقا، ودخلنا فيها عند الساعة 10 ليلا ولم ندخل الحرم بالرغم من أننا قريبين منه، فهل علينا إثم؟ لا يا أخي، إذا جئت وكنت مستطيع إنك تتوضأ وتطوف، لكن من ناحية الإثم ما عليكم إثم. عند صلاة النوافل إذا دخلت مع جماعة في صلاة المغرب وفاتني ركعة ولم أعلم بها حيث أن الإمام صلى 4 ركعات، فهل أكمل تلك الركعة التي قبلي حيث أنني صليت معهم 3 ركعات؟ الركعة الأخيرة التي صلاها الإمام تابعة ل3 ركعات المغرب هذه ليست بصحيحة لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة لك، وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بركعة. أنا شاب في 19 من عمري، عملت حادث سيارة حيث صدمت امرأة وتوفيت، وقد دفعت شركة التأمين السيارة الدية، وأنا لا أستطيع أن أصوم 2 شهر ولا أقدر أن أطعم 60 مسكينا، فماذا أفعل؟ الواجب عليك عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم 2 متتابعين، وليس الإطعام ولم يشرع الإطعام بدلا عن الصيام في هذه المسألة. وهذا يقول توفي والدي ولي إخوة وأخوات من غير وأحدهم من غير والدتي، وإخواني الصغار مع أحدى الإخوان ووالدتهم. راتب هذا أقوم باستلامه شهرين وأسلمه لإحدى أخواتي لتقوم بصرفه عليهم بشؤونهم الخاصة، ومعهم إخوة لا راتب لهم، فهل علي شيء عند صرفه على الجميع؟ وما الأمر في هذا إن شاء الله سهل، ما دام الإخوان الصغار ليس لهم من ينفق عليهم ولا دخل لهم فلا مانع من أن يأكلوا مع إخوانهم الذين لهم راتب. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للأب أن يترك أولاده وبناته يشاهدون المسلسلات المحرمة والأغاني؟ والجواب: لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فلا يجوز له أن يقرهم على ذلك، وإذا أقرهم فإنه آثم وهم آثمون إذا كانوا مكلفين. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الآباء لا يهتم من أولاده مطلقا، يهمه أنهم يأكلون ويشربون ويلبسون وينامون ويستيقظون، لكن توجيههم وتعليمهم ومراقبتهم هذا لا يسأل عنهم إطلاقا. قد يفعلون محرمات في داخل البيت أو يفعلون محرمات خارج البيت ولكنه لا يهتم بهم، وهذا لا يجوز له. وهذا يقول: عند زيارة القبر بعض الناس يرشون الماء على القبر، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك. الذي أعلمه الآن هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين أخذ جريدة خضراء فشقها شقين وركز على كل قبر شق منها وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. يقع بين الشباب تشدد للمذاهب وما يحدث بينهم من تحاقد وبغض حتى يصل إلى حد التكفير، فما نصيحتكم؟ الجواب: من المعلوم أن الإنسان مأمور بأن يعرف قدر نفسه، وإذا عرف قدر نفسه فإنه ينزلها المنزلة في حدودها، لكن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يعرف نفسه، وعلى هذا الأساس يضع نفسه في غير موضعها، فعمره 20 سنة يضع نفسه موضع المجتهد المطلق في الشريعة كلها، شاب عمره 15 سنة في مناقشة يقول: هذا الحديث لم يصح عندي، هذا الحديث لم يصح عندي، هو يقول هذا الكلام يمكن إنه ما يحسن يتوضأ وضوء الصلاة، فغرضي أنا إن في نوعية من الشباب يتكلمون في مسائل الشريعة ولكنهم ليسوا بمؤهلين للكلام فيما يتكلمون فيه، وهذا من توظيف سيأتي الكلام عليه، لأن هذا من توظيف اللسان.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
النعمة تحتاج إلى توظيفها، الوظيفة الشرعية، وتجنب الأسباب التي يحصل بها الانحراف فاللسان له وظائف شرعية ووظائف عادية، ويمكن أن يستعمله صاحبه في توظيفه وظائف ليست بشرعية، وكثير من الناس بصرف النظر عن مستوياتهم، كثير من الناس لا ينتبه لما يجري على لسانه، صحيح أن فيه وظائف شرعية مطلقة ووظائف شرعية مقيدة، إما مقيدة من ناحية الكم أو من ناحية الكيف أو من ناحية الوقت أو من ناحية المكان، يعني أداء الوظيفة هذه في المكان، فاللسان أداة للإقرار بالتوحيد، فله وظائف يستعملها الإنسان أعلاها هو التوحيد، ويستعمله في الواجبات، يستعمله في الأركان، يستعمله في تكبيرة الإحرام، ويستعمله في قراءة الفاتحة، ويستعمله في التكبيرات للصلاة، تكبيرة الركوع وقول سمع الله لمن حمده، عندما يرفع من الركوع وهكذا. فالمقصود أن له وظائف شرعية، وظائف في الصلاة، وظائف أيضا في بعض شروط الصلاة، وظائف في الصيام، وظائف في الحج إلى غير ذلك من الوظائف. كان حذيفة ابن اليماني يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا سأتكلم في دروس متواصلة عن توظيف الإنسان للسانه توظيفا ليس بشرعي. فأبدأ بقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه الآية فيها نهي عن توظيف اللسان، يعني نهي للمكلفين عن توظيف اللسان بهذه الوظيفة. جريان اليمين على ألسنة بعض الناس من الأمور السهلة، ومن اليمين ما يكون بالله بأسمائه باسم من أسمائه بصفة من صفاته، ولكن يكون حاجزا بين العبد وبين فعل أو ترك ما حلف. على فعله أو تركه، ويكون جريان اليمين عليه من الأمور السهلة، فتجده في اليوم يحلف 30-40-50 يمين، لأنه جرى على لسانه وصار سهلا. والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وبناء على ذلك فإن الشخص يتجنب اليمين، لكن إذا جرى منه اليمين نظر، فقد يكون هذا اليمين يمين لغو يجري على لسانه، ولكنه يمين لغو، ويمين اللغو هو الذي يجري على اللسان بدون عقد القلب، هو الذي يجري على اللسان بدون عقد القلب. فإذا كان اليمين بهذه الصفة فقد قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومعنى ذلك أنه لا كفارة فيه، ومعنى ذلك أنه لا كفارة فيه. لكن إذا عقد القلب على اليمين فكما قال الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وما عقدت قلبك عليه قد يكون هذا اليمين يمين كذب، يعني تحلف وتقصد اليمين ولكن تعلم من نفسك أنك كاذب في هذا اليمين. ومن المعلوم أن توظيف اللسان استخدامه بكثرة الحلف على سبيل اللغو هذا ليس بمشروع، وتوظيف اللسان استخدامه لليمين الكاذبة هذا لا يجوز، هذه يمين كاذبة، وبخاصة إذا كانت هذه اليمين في مجلس القضاء تقتطع بها مال امرئ فتحلف هذا اليمين وتتحصل على شيء من حطام الدنيا تجلب به لنفسك نفعا أو تحلف بكتمان حق، يعني تحلف على أنك صادق كمن ادعى عليك بمال وهو صادق في دعواه وليس عنده بينة، وحلفت أن تبرئ نفسك، أن نفسك بريئة أو ذمتك بريئة من هذا المال. ومما يؤسف له أن بعض الناس يستعمل ذلك في مجلس القضاء ويظن في نفسه أنه قد ربح في هذه الخصومة باستخدامه اليمين، ولكنه خاسر في حقيقة الأمر. فهذه يمين فاجرة، يمين غموس، لا يجوز للإنسان أن يستخدم لسانه، أن يوظف لسانه بهذه الوظيفة، لأن الله يعلم أنك استخدمت هذا الحلف وأنت كاذب فيه. وربما تعاقب عقوبة عاجلة أو عقوبة آجلة، ومن اليمين ما يستخدمه الإنسان من أجل أمر مشروع في الأصل فيحلف على فعله، أو غير مشروع فيحلف على تركه، يعني يحلف أن يتصدق بشيء من المال، أو يحلف على ترك معصية من المعاصي، وهذا يقع. بعض الناس يبتلى بالمعصية ويحضر عنده في بعض الأوقات رغبة في ترك هذه المعصية، وتشتد رغبته إلى درجة الحلف بالله أنه إذا فعل هذه المعصية فإنه سيتصدق بكذا أو كذا، يعني سيتقرب إلى الله مثلا بكذا. فما يلبث بعد ذلك إلا أن يفعل المعصية. وقد سألني كثير من الناس عن الحلف بترك معصية على ترك معصية ثم يفعلها، ويحلف ثم يفعلها، ويحلف ثم يفعلها، وفي معاصي من أقبح، لأن المعاصي على درجات مثل الطاعات على درجات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالطاعات سواء كانت هذه الطاعات من باب الواجبات، أو كانت هذه الطاعات من باب المندوبات، وسواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية، هي على درجات. وهكذا بالنظر للمعاصي فإنها أيضا على درجات. فهذا الشخص الذي حلف على ترك معصية، المعاصي تتفاوت، أو حلف على فعل طاعة فالطاعات أيضا تتفاوت. فإذا حلف على فعل طاعة وجب عليه أن يفعلها، وجب عليه أن يفعلها إذا كانت في حدود طاقته، وإذا لم تكن في حدود طاقته فإنه يكفر كفارة يمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وإذا حلف على على ترك معصية فترك المعصية امتثال لنهي الله جل وعلا أو لنهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا اليمين فيه زيادة تأكيد. لكن إذا أقدم على فعل المعصية فهو آثم من جهتين، هو آثم من جهتي ترك الوفاء باليمين، وآثم من جهة فعل المعصية. وإذا حصل منه ذلك فإنه يكفر كفارة يمين، ولكن كفارة اليمين لا ترفع الإثم الذي حصل عليه من الجهتين، ومن الناس من يوظف لسانه بالحلف على أمر لكن يتبين له فيما بعد أن الخيرة في عدم اليمين. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا تبين للإنسان بعد الحلف أن الإتيان خير فإنه يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ويكفر. وهذا يقع كثير جدا، فيه أسلوب عند بعض الناس، إذا قدمت عنده قال: والله أنت موت ذبيحتك، هو بدوره يقول: والله ما أجلس عليها. فالأول حلف من أجل أن يكرم الشخص هذا، وهذا حلف من أجل أن لا يشق على أخيه المسلم، لأن قد تكون حالته حالة الحالف يعني المادية حالة ضعيفة، فكل منهما له قصد حسن، ولا بد من حنث أحدهما. فمن حنث منهما، من الحانث منهما هذا يكفر كفارة يمين، لأن إذا ذبحها وأكل منها الضيف الذي يحنث الضيف، وإذا لم يذبحها حنث صاحب البيت. فيه أناس ما يحلفون بالله، يوظفون اليمين، يوظفون اللسان غير الحلف بالله، يشدد يحلف بالطلاق الثلاث، وقد يكون عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، فيحلف بالطلاق بالثلاث من جميع نسائه على أن ذبيحتك تموت. وهذاك يمكن يصير عنده يعني شجاعة ويحلف مثله، هذا واقع. يعني غرضي الحلف بالطلاق. وقد يوجد بهذا التصرف، أو قد يحصل بهذا التصرف حرج على كل منهما، فهو لا يجوز له أصلا أن يوظف لسانه بهذه الوظيفة. كل منهما. وقد يكون الحلف بالطلاق من الأمور العادية، فالأولاد الصغار يسمعون آباءهم يحلفون بالطلاق، فيحلف الولد عمره 10 سنوات ولا يعني ما بعد بلغ ولا بعد تزوج أيضا، وتجد أنه يحلف يقول عليه الطلاق أنه كذا وكذا. هذا وجد شباب ما بعد تزوجوا، تجد أنه عندما يختلف هو يا زميله يحلف بالطلاق أن الأمر كذا. فتوظيف اللسان بهذه الوظيفة لا شك أنه توظيف محرم، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق. أما إذا حصل الحلف من كل منهما بالطلاق ففيه جهة مسؤولة عن الفتوى في الطلاق، والذي يعنيني هنا هو بيان أن توظيف اللسان بهذه الوظيفة أن هذا التوظيف توظيف محرم. وفيه من يستخدم اللسان بالحلف بالتحريم، يحرم حلال، يحرم زوجته، أو يحلف، أو مثلا يستخدم لسانه بالمظاهرة من زوجته. فيكون هذا كله من باب توظيف اللسان في وظيفة تخص عندما يستخدم أو عندما يريد أن يستخدم لسانه في باب الأيمان، فعليه أن يتنبه لليمين الذي يريد أن يحلفه. أولا، هل هو يمين بالله، بذات الله، بأسماء الله، باسم من أسماء الله، بصفة من صفاته؟ وهل هو صادق في يمينه؟ أم أن هذا اليمين يمين بغير الله، أو أنه يمين كاذبة، أو أنه يمين لغو؟ حينئذ يتنبه إلى توظيف لسانه في اليمين التوظيف الشرعي، هذا بالنظري لتوظيف اللسان في اليمين. وهكذا توظيفه في النذر. الإنسان ينذر نذرا، ينذر نذرا مشروعا وينذر نذرا ممنوعا محرما، أو ينذر نذرا لكن يشق عليه الإتيان به. المشقة الخارجة عن المعتاد، لأن من القواعد المقررة في هذه الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف أحدا إلا في حدود قدرته، والمقصود بالقدرة هنا القدرة المعتادة. ومن أجل ذلك أن الإنسان عندما يريد مباشرة العزيمة، وتكون هذه المباشرة مشتملة على مشقة خارجة عن المعتاد، فقد شرع الله له الرخص. شرع الله للمريض الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير حسب راحته حسب حاله، وأسقط الله الصلاة عن الحائض وعن النفساء لكون هذا يتكرر وقد يكون كثيرا، ويكون في القضاء مشقة خارجة عن المعتاد. وشرع الله للمسافر القصر، وشرع له الجمع بين الصلاتين، وشرع له الفطر، إلى غير ذلك من الأمور التي شرعها الله جل وعلا من باب الرفق بالمكلفين عندما تكون مزاولة العزيمة مشتملة على مشقة خارجة عن المعتاد. هذا بالنظر إلى علاقة التشريع بالله جل وعلا. وإذا كان ذلك كذلك، فإن الإنسان لا يشق على نفسه مشقة خارجة عن المعتاد، ولا يشق أيضا على من ولاه الله أمره من زوجة أو ولد أو أجير، لا يجوز له أن يشق عليه أو أن يكلفه بما يشق عليه مشقة خارجة عن قدرته المعتادة. ولهذا لما جاء ثلاثة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقول أنا أصوم النهار وأقوم الليل، والثاني قال إنه واحد قال إنه يصوم ولا يفطر، والثاني قال إنه يقوم الليل، والثالث قال إنه لا يتزوج النساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، قالوا إنه نذر أن يصوم قائما في حر الشمس، فأمره أن يستظل وأن يفي بصيامه، لأنه لما نذر أن يشق على نفسه مشقة خارجة عن المعتاد لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء بهذا النذر، لأنه ليس بمشروع أصلا. فالغرض هنا هو أن الإنسان عندما يريد أن يوظف لسانه في وظيفة النذر ينظر أيضا هذا النذر من حيث الأصل، هل هو مشروع أم لا، لأن فيه بعض الأشخاص ينذرون لأصحاب القبور. ولهذا لما نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فبعض الناس ينذر لأصحاب القبور، ينذر أن يذبح لهم، أن يذبح لهم، يذبح مثلا بعير ولا بقرة ولا يذبح غنم، فإذا كان يذبح لهم من أجل عبادتهم، لأن فيه ناس يعتقدون أن أصحاب القبور ينفعون ويضرون من دون الله، وبعضهم يعتقد أنهم ينفعون ويضرون مع الله. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالغرض هو أن النذر إذا كان معصية لا يجوز للإنسان أن يفي، أولا لا يجوز له أن يوظف لسانه بهذه الوظيفة، لأنه آثم باستعمال لسانه بهذه الوظيفة. أما إذا كان النذر نذر طاعة ولكن في حدود طاقته، في بعض النساء تسأل أصيبت بمرض وتقول: نذرت أن أصوم 10 سنين. سألت تقول: نذرت وذلك من حبها للصحة وزوال هذا المرض عنها، فقالت: نذرت أن أصوم 10 سنين. الله جل وعلا شرع الصيام في السنة شهر، ما كلف الناس بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وبناء على ذلك كله، فعندما ينذر الإنسان بالنظر إلى نفسه فإنه ينذر نذرا يكون مشروعا من حيث الأصل. أما مثل ينذر اعتكاف 2 أو 3 أيام شهر، لكن كونه ينذر نذرا محرما في أصله كمن ينذر لصاحب القبر، أو ينذر أنه يفعل معصية. على هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يتنبه عندما يريد أن يعقد لسانه على النذر، يتنبه إلى أن الواجب عليه أن يوظف لسانه في هذا الباب الوظيفة الشرعية، هذا هو الأصل، وأن يجنب لسانه ما فيه محذور شرعي. فتبين لنا من خلال هذا الكلام أن اللسان له وظيفة في باب النذر في الشريعة، وله وظيفة في باب اليمين في الشريعة، وله وظيفة في باب اليمين في الشريعة. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى توظيف لسانه في باب الأيمان وفي باب النذور الوظيفة الشرعية، وأن يجنب لسانه توظيفة الوظيفة التي ليست بشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا جعلت وقت الكلام أقل من وقت الأسئلة لأنني لاحظت أن الأسئلة كثيرة. هذا ليش هو؟ هذا ما يقرأ. هذا سائل، الله الحريم فاضيات مرة ما عندي. ما حكم صبغ الشعر بالسواد علما بأنه خال من الشيء؟ الشخص عندما يريد أن يستعمل مادة، النساء للرجال ما هم، لكن النساء لا بد من النظر في هذه المادة من جهة كونها طاهرة ومن جهة كونها مباحة ومن جهة أنها لا تغير شيئا من خلق الله ولا يكون فيها تشبه بالكفار ولا تمنع وصول الماء. إذا وجدت هذه الأمور الخمسة فلا مانع من الاستعمال. وهذا يقول: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأيام البيض بالصيام، وهل هو من أجل ظاهرة المد والجزري؟ يعني يقول هل هذا هو الحكمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين مشروعية صيام ثلاثة أيام، والله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فأنت إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فكأنك صمت الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. أما قول السائل وهل هذا من أجل ظاهرة المد والجزر؟ أنا ما فهمت هذه الجملة. رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنات، هل يكون محرما للبنات أي الرجل الأول؟ نعم، لأنهن ربائب له. وقوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله جل وعلا في حجوركم هذا جار على الغالب، ومن القواعد المقررة أن الألفاظ التي توجد في الكتاب والسنة وتكون جارية على الغالب ليس لها مفهوم مخالفة، لأن من شروط مفهوم المخالفة ألا يجري على الغالب، وهذا جرى على الغالب، وبناء على ذلك فسواء كانت الربيبة في حجره أو لم تكن في حجره قبله أو بعده. ما هو الأفضل للمرأة، الطواف أو الصلاة ركعتين تحية المسجد خاصة أثناء الزحام؟ إذا كانت المرأة إذا طافت سيحصل لها مزاحمة شديدة للرجال فإنها تصلي ركعتين. وهذا يسأل هل يتكرر السعي كما يتكرر الطواف، يعني قصد من هذا هل كلما طاف يسعى أو أنه يسعى بدون طواف؟ والجواب أن تكرار الطواف مشروع، أما تكرار السعي فإنما يكون في العمرة ويكون أيضا في الحج فقط. امرأة يخرج منها ريح ولكنها تتوضأ، هل في ذلك حرج؟ المقصود أن هذه المرأة وأمثالها لا تصلي إلا على طهارة متيقنة، وإذا وجد هذا في الرجل فإنه لا يصلي إلا على طهارة متيقنة، أمكنه أن يصلي مع الجماعة أو أن يصلي منفردا. وهذا يقول السؤال الأول محرمة من الميقات وعليه الدورة الشهرية مرتين وبعدما طهرت أحرمت من التنعيم. المرأة إذا مرت الميقات وعليها العادة الشهرية فإنها تحرم من الميقات، لأن الحيض لا يمنع من الإحرام، وإذا جاءت إلى مكة فإنها تجلس في المنزل، وإذا طهرت فإنها تغتسل في المنزل وتتوضأ وضوء الصلاة وتذهب إلى الحرم وتصلي وتذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر من جميع ضفائرها من كل ضفيرة قدر أنملة، ولا تخرج إلى التنعيم وتحرم مرة ثانية لأنها أحرمت من الميقات في الأول. أما إذا دخلت مكة مرت الميقات وهي حائض ولم تحرم ودخلت مكة ولما طهرت خرجت إلى التنعيم وأحرمت فإنها تذبح شاة توزع في مكة على فقراء الحرم، لأن الواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت عليه وهي لم تحرم منه. السؤال الثاني في العمرة الحالية، أحسست نزل ما شيئا نزل مثل والله ما أعرف تقرأ هذا ضعيف الحين لو يحسنون الكتابة كان طيب. هذا يقول نجد في الحرم المكي صفوفا فاضية كثيرة ويصلي الناس خلف هذه الصفوف. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باعتدال الصفوف من جهة بمحاذاة المناكب والأكعب، وأمر أيضا بسد الفرج. ما معنى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ يقع بعض الناس في الزنا، تقع المرأة أو يقع الرجل، والمرأة تعلم من زوجها أنه يستخدم هذا الأمر، والرجل يعلم من زوجته أنها تستخدم هذا الأمر. وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لكل واحد منهما أن يبقى مع الآخر. فإذا كان الزوج يعمل هذا العمل فلا يجوز للزوجة البقاء معه، وإذا كانت الزوجة هي التي تعمل هذا العمل وهو يعلم عن ذلك وهي مستمرة على ذلك مثلا، فإنه لا يجوز له البقاء معها. أما ما يتعلق بالمشرك هذا الحمد لله ما يوجد عندنا مشركون، ولهذا ما نتعرض لهذا الجزء. لكن اللي ذكرت لكم هذا مما يؤسف له أنه يسأل عنه كثير. بعض النساء تسأل تقول زوجي يأتي بالنساء إلى بيتي، يأتي بالنساء إلى بيتي، وهذا لا شك أنه أمر محرم. قدمت من تبوك إلى الطائف في شغل ورجعنا إلى أهلنا، وفي الطريق مر بنا السائق على مكة دون أن نعلم مسبقا، ودخلنا فيها عند الساعة 10 ليلا ولم ندخل الحرم بالرغم من أننا قريبين منه، فهل علينا إثم؟ لا يا أخي، إذا جئت وكنت مستطيع فإنك تتوضأ وتطوف، لكن من ناحية الإثم ما عليكم إثم. عند صلاة النوافل إذا دخلت مع جماعة في صلاة المغرب وفاتني ركعة ولم أعلم بها، حيث أن الإمام صلى 4 ركعات، فهل أكمل تلك الركعة التي قبلي حيث أنني صليت معهم 3 ركعات؟ الركعة الأخيرة التي صلاها الإمام تابعة ل3 ركعات المغرب هذه ليست بصحيحة لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة لك، وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بركعة. أنا شاب في 19 من عمري، عملت حادث سيارة حيث صدمت امرأة وتوفيت، وقد دفعت شركة التأمين السيارة الدية، وأنا لا أستطيع أن أصوم 2 شهر ولا أقدر أن أطعم 60 مسكينا، فماذا أفعل؟ الواجب عليك عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم 2 متتابعين، وليس الإطعام ولم يشرع الإطعام بدلا عن الصيام في هذه المسألة. وهذا يقول توفي والدي ولي إخوة وأخوات من غير وأحدهم من غير والدتي، وإخواني الصغار مع أحدى الإخوان ووالدتهم. راتب مش هذا أقوم باستلامه شهرين وأسلمه لإحدى أخواتي لتقوم بصرفه عليهم بشؤونهم الخاصة، ومعهم إخوة لا راتب لهم، فهل علي شيء عند صرفه على الجميع؟ وما الأمر في هذا إن شاء الله سهل، ما دام الإخوان الصغار ليس لهم من ينفق عليهم ولا دخل لهم فلا مانع من أن يأكلوا مع إخوانهم الذين لهم راتب. وهذا يسأل يقول هل يجوز للأب أن يترك أولاده وبناته يشاهدون المسلسلات المحرمة والأغاني؟ والجواب لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فلا يجوز له أن يقرهم على ذلك، وإذا أقرهم فإنه آثم وهم آثمون إذا كانوا مكلفين. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الآباء لا يهتم من أولاده مطلقا، يهمه أنهم يأكلون ويشربون ويلبسون وينامون ويستيقظون، لكن توجيههم وتعليمهم ومراقبتهم هذا لا يسأل عنهم إطلاقا. قد يفعلون محرمات في داخل البيت أو يفعلون محرمات خارج البيت ولكنه لا يهتم بهم، وهذا لا يجوز له. وهذا يقول عند زيارة القبر بعض الناس يرشون الماء على القبر، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، الذي أعلمه الآن هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين أخذ جريدة خضراء فشقها شقين وركز على كل قبر شق منها وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. يقع بين الشباب تشدد للمذاهب وما يحدث بينهم من تحاقد وبغض حتى يصل إلى حد التكفير، فما نصيحتكم؟ الجواب من المعلوم أن الإنسان مأمور بأن يعرف قدر نفسه، وإذا عرف قدر نفسه فإنه ينزلها المنزلة في حدودها، لكن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يعرف نفسه، وعلى هذا الأساس يضع نفسه في غير موضعها، فعمره 20 سنة يضع نفسه موضع المجتهد المطلق في الشريعة كلها، شاب عمره 15 سنة في مناقشة يقول هذا الحديث لم يصح عندي، هذا الحديث لم يصح عندي، هو يقول هذا الكلام يمكن إن ما يحسن يتوضأ وضوء الصلاة، فغرضي أنا إن في نوعية من الشباب يتكلمون في مسائل الشريعة ولكنهم ليسوا بمؤهلين للكلام فيما يتكلمون فيه، وهذا من توظيف سيأتي الكلام عليه لأن هذا من توظيف اللسان